شعب فلسطين نصرك بيدك.
11 ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تنكسيري يؤكد أن تواجد القوات الأجنبية في منطقة الخليج الفارسي هو مؤقت وسوف تهرب منها. واستشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم إن مفتش الوكالة الدولية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%. وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير. كما أعلن محمد إسلامي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور إيران في غضون اليومين المقبلين تلبية لدعوة رسمية، مؤكدا أن ذلك يتم خلافا لما زعمه البعض بأن إيران أحجمت عن الإجابة عن تساؤلات الوكالة. حول تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن إغلاق الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية، استمع إلى التقرير التالي.
لا ملفات خلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة ما يتعلق بوجود ذرات مخصبة بنسب عالية. هذا ما أكده رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك بعد تقارير صحفية تحدثت فيه عن رصد مفتشين تابعين للوكالة جزيئة من اليورانيوم مخصبة بنسبة تفوق 83%. إسلامي قال إن مفتشي الوكالة حضروا إلى طهران مؤخرا وتأكدوا من نسبة التخصيب الحالية البالغة 60% وأنه ليس هناك تخصيب بنسبة 84%. وأضاف أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في تقريرها الأخير.
بالنسبة للذرة المخصبة بنسبة 84% التي عثر عليها أثناء عملية التخصيب هي بحجم ضئيل جدا لا يمكن رؤيتها حتى من خلال الميكروسكوب. المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60% وأن خط إنتاجنا هو 60%.
وفيما أكد إسلامي أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية كان قائما خلال الشهرين الماضيين، تحدث عن زيارة يقوم بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران في القريب العاجل في خطوة رأى أنها قد تحدث انفراجة على صعيد محادثات إلغاء الحظر، لكنه شدد على أن إيران لن تقبل بشيء يتم فرضه عليها بضغط سياسي. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه من دون أي شروط مسبقة ومن خلال حسن النية وتصميم جميع الأطراف يمكن اتخاذ الخطوات النهائية لإنجاح محادثات إلغاء الحظر. وتطالب طهران بإغلاق ملف الادعاءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على أثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، في وقت تواصل أطراف غربية خاصة واشنطن بذل جهود لتعطيل الأنشطة التقنية بين طهران والوكالة الدولية واتهام إيران بعدم سلمية برنامجها النووي والتهويل بأنها قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يوما.
أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن منطقة الخليج الفارسي تعود لأهلها، وأن تواجد القوات الأجنبية فيها فهو مؤقت وسوف تهرب من المنطقة. وأوضح الأدميرال علي رضا تنكسيري أن الأمريكان قاموا بسحب أعدادا ضخمة من السفن واستبدلوها بسفن مسيرة بسبب عدم تحمل تكاليف حضورهم بالمنطقة. وحول قيام الأمريكان بمناورات في منطقة الخليج الفارسي، قال الأدميرال تنكسيري: إذا كانت دول المنطقة في جنوب الخليج الفارسي تقوم بمناورات فإن إيران لا تعتبر ذلك تهديدا لها، مضيفا أن حضور الأجانب في المنطقة لإقامة مناورات عسكرية فذلك يحمل تهديدا لإيران. شدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي على أن الولايات المتحدة فشلت بجميع الصراعات التي خاضتها مع إيران خلال العقود الأربع الماضية. وأكد العميد فدوي أن مؤامرات الأعداء لم تنجح ببلوغ مآربها في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، ما أثار حفيظتهم للغاية، مضيفا أن قوات حرس الثورة لن تتوانى مطلقا بتأدية واجباتها في الدفاع عن إيران وشعبها. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد مواطن فلسطيني بعد ساعات من اعتقاله وإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحة في الضفة الغربية. وحصرت وحدات الكيان منزلا في المخيم وقامت بإطلاق الرصاص الحي تجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة 3 شبان، استشهد أحدهم لاحقا، في حين اعتقل 6 فلسطينيين آخرين. في غضون ذلك ادعى جيش الاحتلال اعتقاله 2 متهمين بقتل مستوطن قرب أريحة، زاعما عثور قواته على السلاح الذي استخدم في العملية. للمزيد بشأن هذه التطورات في مخيم عقبة الجبر نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب التدريجي من مدينة أريحة بعد أن قام باعتقال 3 شبان فلسطينيين، أحدهم مصاب بإصابة خطرة ويدعي أنهم مسؤولون عن العملية التي حدثت بالقرب من مدينة أريحة في الشارع المسمى شارع عقبة، والتي أدت كما قيل إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين. وهذه العملية اعتبرت من العمليات المزعجة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لعدة أسباب، أولها أن المنفذين استمروا لعدة لوقت طويل وهم يقفون على الشارع ويطلقون النار على السيارات الإسرائيلية، وثانيا أنها تأتي في شارع أو جاءت في شارع مهم جدا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يربط ما بين مدينة القدس وما بين شمال فلسطين المحتلة. قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر للاجئين على طريق المدينة أريحة، قامت بمحاصرة أحد المنازل، سمع جوي اشتباكات، بعد ذلك خرج مئات من الشباب الفلسطينيين اشتبكوا مع الجيش الإسرائيلي الذي دخل إلى مخيم. وفق شهود عيان، خلال عملية الاقتحام جيش الاحتلال استخدم قذائف اتجاه المنزل المحاصر قبل أن يطيح ويقوم باعتقالهم، ودعا الجيش الإسرائيلي من الشباب ثلاثة من كانوا يقفون خلف العملية. مهم جدا أيضا أن أذكر هنا أن مدينة أريحة منذ 3 أيام محاصرة حصارا شاملا، تقريبا يمنع أي فلسطيني من الدخول والخروج إليها. المعامل الفلسطينيين على مدى الأيام الثلاثة الماضية منعوا من الحركة، احتجزوا لأيام على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والمدينة تحولت إلى مدينة أشباح حتى ظهر هذا اليوم عندما قام قوات الاحتلال باقتحام المخيم وبحصار المنزل وباعتقال من كان فيه.
صادق الكنيسة الصهيونية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات بطولية قتل فيها صهاينة. وتم طرح مشروع القانون للكنيسة من قبل ما يسمى وزير الأمن القومي للمتطرف الصهيوني إيتمار بن كفير. من جهتها اعتبرت حركة حماس التصويت على القانون محاولة مكشوفة لشرعنة القتل وامتداد للإعدامات الميدانية، مشددة على وجوب القيام بتحرك واسع لإنهاء الاحتلال ووقف إجرامه. وأكدت حماس أن هذه القوانين لن ترهب الشعب الفلسطيني الذي سيواصل مقاومته المشروعة ضد انتهاكات الكيان ومستوطنيه. اندلعت في شوارع رئيسية في تل أبيب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات الآلاف من المتظاهرين، وقد استخدمت الشرطة قنابل الصوت والدخان لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع الرئيسية. ووصف ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي تمار بن كفير المتظاهرين بالفوضويين، وطالب الشرطة بمنعهم من إغلاق محاور الطرق الرئيسية. وردد المتظاهرون هتافات ضد حكومة نتنياهو تدعوها لوقف التدخل في عمل القضاء. على صعيد آخر، حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي يوفال ديسكن من اندلاع حرب أهلية داخل الكيان خلال الأسابيع المقبلة. وجاءت تصريحات ديسكن بتزامن مع احتجاجات شهدت الكيان أغلق المشاركون فيها الطريق السريع بين تل أبيب والقدس المحتلة. تفاصيل عفوة تابعوها في هذا التقرير.
أصوات ناقوس خطر اندلاع الحرب الأهلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت تتصاعد من داخل الكيان ومن المطلعين على خفاياه. الرئيس السابق لجهاز الأمن العام في الكيان يوفال ديسكين انضم للحركة الاحتجاجية المنددة بمساعي حكومة بنيامين نتنياهو لإدخال تغييرات على الجهاز القضائي داخل الكيان. ديسكين هاجم الحكومة خلال كلمة في تل أبيب وحذر من حرب أهلية وشيكة، وقال إنه من الممكن أن تندلع في غضون أسابيع قليلة. تصريحات ديسكين جاءت بالتزامن مع احتجاجات شهدها الكيان وأغلق المشاركون فيها الطريق السريع بين تل أبيب والقدس المحتلة ضمن خطة أطلق عليها اسم يوم التشويش الوطني، وتشمل إضرابات مؤقتة في أماكن العمل والمدارس إضافة إلى إجراءات أخرى.
نغلق الطرق ونوقف حركة المرور بالكامل في جميع المناطق على أمل أن تدرك الحكومة الحالية أننا جادون للغاية وأننا سنفعل كل ما بوسعنا لتغيير المسار الحالي الذي يسلكونه. بنيامين نتنياهو خائن، أقول ذلك بصفة محامية، أنا أعرف القانون.
من جهتها وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع، نشرت السلطات قواتها في أماكن الاحتجاجات لتدور مواجهات مع المستوطنين الذين حاولوا أن يوسعوا حراكهم ليشمل جميع الأراضي المحتلة بهدف تأكيد رفضهم للمشروع المثير للجدل والذي يحدد صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية. وحتى الآن فشلت محاولات رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ للتوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القانونية، وأطلق تحذيرات من أن الكيان أصبح على شفا انهيار دستوري واجتماعي. ورغم عدم اعتماد الخطة كقانون، إلا أن توتر الأوضاع داخل الكيان واستمرار الحركة الاحتجاجية منذ نحو 10 أسابيع أثر على الشكل الإسرائيلي وأثار قلق بعض حلفاء تل أبيب الغربيين.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل، وفي بعد الفاصل. الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي كبار المسؤولين العراقيين ويعرب عن دعمه للعراق. صنعاء تتهم الجيش السعودي بقصف حدودي يسفر عن استشهاد عدد من المواطنين. والكشف عن وجود عشرات السجون السرية في الإمارات يديرها جهاز أمن الدولة. من جديد أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن العراق تجاوز أزمته السياسية وبات لاعبا إيجابيا في تسوية المشاكل الإقليمية. السوداني ولدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد أنطونيو غوتيريش اعتبر تلاحم العراقيين وإيمانهم بالتعايش السلمي عاملا مهما قادهم لدحر عصابات داعش الإرهابية. من جهته أعرب غوتيريش عن دعم المنظمة الأممية للحكومة العراقية في تجاوز التحديات التي تواجهها على كافة الصعد. وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد استقبل الأمين العام للأمم المتحدة وبحث معه آليات ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. على صعيد ميداني، استهدفت طائرة مسيرة تركية عجلة تابعة لقوات الحشد الشعبي غرب محافظة نينوى، ما أدى إلى مصرع قيادي بقوات حماية سنجار وحارسه. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الحادث وقع بالقرب من مديرية شرطة سنجار. يأتي هذا الهجوم بعد يومين من قصف مماثل بالمنطقة ذاتها أسفر عن مقتل 3 عسكريين بينهم مسؤول من الفصيل نفسه. يذكر أن العراق قدم في تموز يوليو الماضي شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها بعقد جلسة طارئة بشأن الاعتداءات التركية على أراضيه. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن التطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفاد مصدر أمن عراقي اليوم الأربعاء بأن قصفا تركيا جديدا استهدف عجلة أمنية بالقرب من مديرية شرطة سنجار غربي نينوى وشمال العراق. إلى ذلك كشف ضابط رفيق في قيادة العمليات المشتركة أن عناصر من عصابات داعش اختطفوا 5 أشخاص كانوا يجمعون الكمأة في صحراء النخيل ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، وقاموا بقتل 2 منهم وخطفوا الرجال 3 الآخرين واختادوهم إلى جهة مجهولة. وفي بغداد ألقت قوة أمنية اليوم الأربعاء القبض على 10 متاجرين بالأعضاء البشرية بينهم 6 نساء شرقي العاصمة بغداد. من جهة أخرى غادر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأربعاء العاصمة بغداد متوجها إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا. ويرافق رشيد وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الصحة صالح الحسناوي. وكان عبد اللطيف استقبل اليوم الأربعاء الأمير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر بغداد. وفي أول تصريح قال غوتيريش أن العراقيين سيتمكنون من التغلب على الصعوبات. وثمن رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم زيارة الأمير العام لمنظمة الأمم المتحدة فيما أشار إلى تطلع العراق لمزيد من الدعم الأممي. وأكد الأمير العام على استعداد الأمم المتحدة الكامل لتقديم الدعم والمشورة للعراق في مختلف المجالات، واعتبر زيارته الحالية للعراق تختلف عن الزيارات السابقة وأنه سعيد بما لمسه من تطور الوضع الحالي بشكل إيجابي واستقرار أمني وسياسي في العراق. من جهة أخرى رأت وزارة الموارد المائية العراقية أن انخفاض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات مؤقت، وتعهدت بإطلاق المزيد من المياه من السدود العراقية في الموصل ودوكان ودربنجخان وبنتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة. وقالت الوزارة أن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
ومن الشأن العراقي ننتقل إلى الشأن اليمني، حيث أعلنت حركة أنصار الله اليمنية اليوم استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 أثر استهداف قوات العدوان السعودي مناطق على الشريط الحدودي بين البلدين في محافظة صعدة شمال غرب اليمن. وذكرت الحركة أن شخصا أصيب نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، موضحة أن الطيران السعودي التجسسي شن هجمتين على منطقة الحجلة في مديرية رازح. يأتي هذا غدا تحميل الحركة الجيش السعودي مسؤولية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين أثر فتح قوات النار على منطقة الرقو في مديرية منبه شمال غرب صعدة. في سياق متصل عاد التوتر والصراع بين الميليشيات التابعة لدول العدوان على اليمن على الواجهة، حيث هدد المجلس الانتقالي التابع للإمارات باقتحام القصر الرئاسي في عدن وطرد المسؤولين التابعين للسعودية بعد قضبه من تصريحات أدلى بها ما يسمى غضبه من تصريحات أدلى بها ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي رشاد العلمي. المزيد تسمعون إليه في التقرير التالي.
من جديد عاد التوتر بين ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وحكومة الإعلام ومن خلفه السعودية إلى الواجهة، حيث قالت مصادر في عدن إن الرياض أجلت وزراء ومسؤولي حكومة الإعلام إلى خارج مدينة عدن في أعقاب تهديدات قوات الانتقالي باقتحام قصر معاشيق. مصادر مسؤولة في الحكومة التابعة للرياض قالت إن عددا من المسؤولين والوزراء غادروا عدن، وعلى رأسهم وزير الداخلية إبراهيم حيدان المحسوب على حزب الإصلاح خشية تعرضهم للاعتداءات أو الاعتقال من قبل قوات الانتقالية. ويأتي ذلك بعد مغادرة رئيس الحكومة المرتزق نفسه عدن السبت الماضي بعد أقل من 4 أيام على عودته إلى عدن بعد تهديدات بطرده بالقوة المسلحة. وتشهد مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الانتقال توترات كبيرة فجرتها تصريحات رشاد الإعلامي رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي المعين من السعودية الجمعة الماضية في حواره مع وسائل إعلام سعودية أكد خلالها عدم اعترافه بما تسمى بالقضية الجنوبية واستبعادها من ملف المفاوضات إلى أجل غير مسمى. إلى ذلك ردت السعودية بشكل مباشر على تصريحات الانتقالي حيث قالت وسائل إعلام وشخصيات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرياض دعما للعلامي ستواصل تحجيم الانتقالي وإخلاء عدن من أي تواجد له باعتباره جماعة مسلحة لا شرعية له، مضيفة أن الرياض تتحضر لإعلان مدينة عدن خالية مما وصفها بالميليشيات الجنوبية في إشارة إلى عزمها تنفيذ مخططها بالإطاحة بالانتقال في معقله الرئيس. التصريحات السعودية غير المباشرة جاءت بالتزامن مع استمرار المملكة في مخططها الرامي للإطاحة بالانتقال وإزاحته من المشهد واستبداله بقوات ما يسمى بدرع الوطن التي شكلتها حديثا وتكن لها بالولاء المطلق، وقد بدأت الرياض بالفعل بتسليم هذه قوات عددا من المعسكرات والمواقع التابعة للانتقال في عدن.
كشفت حملة حقوقية عن وجود عشرات السجون السرية في الإمارات تديرها جهاز أمن الدولة بهدف تكريس حالة القمع ومنع أي معارضة سلمية. أكدت حملة ساند معتقل الرأي التي أطلقتها عدة منظمات حقوقية أن السجناء يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والقمع الممنهج بهذه المعتقلات، لافتة إلى وجود العشرات من السجون التي تستخدم كمراكز احتجاز غير رسمية. تعيش أفغانستان الذكرى الثالثة لاتفاق الدوحة بين حركة طالبان والولايات المتحدة والذي مهد للانسحاب العسكري الأمريكي والغربي من البلاد بعد عقدين من الاحتلال دون أن تحقق واشنطن أي من أهدافها. المزيد تابعه في هذا التقرير.
تحل الذكرى الثالثة لمعاهدة الدوحة بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما تسعى طالبان لتعزيز سلطتها داخليا وكسب الاعتراف الدولي على الصعيد الخارجي. المعاهدة التي وضعت جدول الانسحاب العسكري الغربي من أفغانستان وتخلت بموجبها واشنطن عن النظام الموالي لها في كابل، والتي أعادت البلاد إلى سلطة عدوتها طالبان دون أن تحقق أمريكا شيئا من أهدافها، بل عاشت أمريكا أطول حروبها هنا، كما منيت فيها حلف الناتو لأول هزائمها العسكرية، وفقدت واشنطن شغفها للقتال بسبب الفواتير الإنسانية والمالية الباهظة التي أرهقت الخزينة الأمريكية. ووفق ما يرى الخبراء فخرجت تجر خلفها أذيال الهزيمة والخيبة.
الاحتلال لم يكن مرحبا به لا في أفغانستان ولا في المنطقة ودول الجوار، كانت غضة سرطانية لهذه المنطقة، ولذلك ارتاحت أفغانستان وارتاحت دول المنطقة بعد الخروج الأمريكي. لكن بعدما خرجت أمريكا بدأت تتلاعب بأيادي استخباراتية بمنظمات إرهابية أخرى تتلاعب بالأمن والاستقرار في أفغانستان، فمن جانب يستخدم الاحتلال الأمريكي الضغط السياسي والضغط الاقتصادي على الدولة في أفغانستان، ومن جانب الآخر يستخدم بأيادي استخباراتية الضرب في الأمن والاستقرار.
وإذا كان اتفاق الدوحة وضع نقطة النهاية للاحتلال العسكري الغربي لأفغانستان، لكنها لم تضع حدا للانتهاكات الأمريكية على الأراضي الأفغانية، ومسؤول طالبان جددوا اتهام الإدارة الأمريكية بخرق بنود المعاهدة وعدم احترام سيادة أفغانستان، سواء عبر الاستيلاء على الودائع المصرفية الأفغانية في الولايات المتحدة إلى اختراق المسيرات الأمريكية للأجواء الأفغانية. تحاول الولايات المتحدة وضع الاتفاق في خانة مصالحها القومية، فهي تتهم الحركة بعدم الإيفاء بالتزاماتها لجهة تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الأطراف الأفغانية وانتهاج ممارسات متشددة ضد الأقليات والنساء على وجه التحديد بمنعهن من المشاركة في الحياة العامة.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير من العناوين: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد إغلاق الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تانكسير يؤكد أن تواجد القوات الأجنبية في منطقة الخليج الفارسي هو مؤقت وسوف تهرب منها. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحة. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحبة في وقفتنا لهذا الأسبوع. سنعرفكم على بعض نتاجات السينما الإيرانية التي تناولت موضوع الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تمثله من تحديات وجرائم جعلت الحكومة تؤسس لشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
في هذه الحلقة نعرفكم على مسلسل السايبر من إخراج أحمد معظمي وعمل سينمائي آخر بعنوان روخ ديفانه وفيلم غربية سياح.
في فقرة النجوم السينمائية نتعرف على أحد الممثلين السينمائيين ألا وهو روح الله كماني.
ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج لاستطلاع تقييمه حول أداء السينما الإيرانية بخصوص مواضيع الأجواء الإلكترونية ومواقع التواصل، وفي النهاية أيضا نستمع إلى موسيقى فيلم غربية سياح بصوت المنشد أمير بال أفشان.
نبدأ البرنامج أيها الأكارم بالتعرف على مسلسل بعنوان سايبر، وهو مسلسل تم إنتاجه بطلب من مركز البسيج للإذاعة والتلفزيون وبمشاركة القسم الاجتماعي لشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية. هو من إخراج أحمد معظمي وإنتاج سعيد كماني.
يهدف المسلسل إلى تعليم الناس كيفية التعامل مع عمليات الاحتيال في الأجواء الإلكترونية حتى لا يقعوا في فخهم، وقد تم إنتاج هذا المسلسل في 26 حلقة. يعد مسلسل سايبر مسلسلا تعليميا تحمل كل حلقة منه قصة مستقلة تتناول مسألة النصب والاحتيال في أجواء الإنترنت. فمثلا في إحدى حلقاته تحكي قصة شخص يأخذ أرقام البطاقات المصرفية من الناس عن طريق الألعاب ليستغلها لصالحه، ولهذا الغرض فقد حاول كاتب السيناريو دراسة عدد من الملفات التي تابعتها الشرطة المتخصصة بالجرائم الإلكترونية، ثم كتب السيناريو بناء على هذه القضايا. بمعنى آخر يمكن القول إن 80% من الأحداث التي تم تصويرها في هذا المسلسل نابعة من صميم الواقع.
يقول منتج هذا المسلسل سعيد كماني: بما أننا لم تكن لدينا ميزانية كبيرة للإنتاج، فقد اخترنا القصص التي يمكننا صنعها بميزانية محدودة. لهذا السبب أخذنا في الاعتبار الأحداث التي يشارك فيها عامة الناس، وبالتركيز على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وأضاف قائلا: كان من المثير للاهتمام أنه أثناء دراسة الملفات اكتشفنا عملية احتيال كبيرة حدثت في أحد المطاعم الشهيرة، حيث قام صاحب المطعم بذكاء بأخذ أرقام كلمة مرور الزبائن وإفراغ حساباتهم في أول فرصة، وهكذا أفرغ ببساطة المليارات من حساباتهم المصرفية.
بعد أن تم تعريف كاتب المسلسل رسميا على شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وضعت بين يديه المزيد من قضايا الجرائم الإلكترونية فقام بدراستها، وقد عرج على عمليات الاحتيال على الإنترنت لغرض كتابة السيناريو.
سبق للمخرج أحمد معظمي القيام بإخراج أفلام بوليسية مثل ساعات بوقت السفر ومسلسل جاده چالوس و بعض الحلقات لمسلسل شاید برای شما هم اتفاق بیفتد. هذه المرة حاول معظم من خلال إخراج هذا المسلسل تحذير الناس من دخول العالم الافتراضي، وقال عن عمله إن أجواء هذا العمل مختلفة تماما عن الأعمال البوليسية الأخرى، لأنه عادة في الأعمال البوليسية تتم أيضا مناقشة موضوعات مثل المخدرات والقتل وما إلى ذلك، لكن هذا المسلسل يتناول موضوعا لم تتم مناقشته بشكل كامل حتى الآن، وقد تمت ملاحظاته، وهذا الموضوع هو عمليات الاحتيال عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف المخرج أحمد معظمي أن الغرض من إنتاج مسلسل سايبر هو زيادة وعي الناس بالفضاء الإلكتروني، لافتا إلى أن غالبية الأشخاص يقعون دون علمهم في فخ المحتالين الذين يسيئون استخدام بطاقاتهم المصرفية أو الذين يطلعون على كلمات مرور بطاقاتهم المصرفية. يقول المخرج في هذا المسلسل بصرف النظر عن عنصر ترفيه الجمهور، نعلمهم الاهتمام بممتلكاتهم، وإذا لم يكن لديهم المعلومات اللازمة حول العالم الافتراضي وكيفية التواجد فيه فلا يثقوا بأشخاص مجهولين أو حتى الأفراد والمعارف الذين لم يروهم منذ فترة طويلة. فإن مسلسل سايبر ليس مسلسلا بوليسيا وأكشن فحسب، بل إنه يحمل أبعادا تربوية وتعليمية.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة نجوم سينمائية ونستمع معا إليها.
نجوم سينمائية. روح الله كماني ممثل سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، ولد في 26 من يونيو عام 1979 في طهران. بدأ نشاطه الفني عام 2004 في المسرح، وفي عام 2005 شارك في مسلسل الشبكة العنكبوتية عام 2010 ومسلسل السايبر عام 2015. يتحدث الفنان روح الله كماني ممثل شخصية النقيب فرزان في مسلسل السايبر عن كيفية تجسيد دوره في هذا العمل الذي يعد العمل الثالث لديه، وقد ظهر فيه بدور شرطي، ويضيف بأن أدواره التي قام بتجسيدها كانت مختلفة للغاية، حيث جسد دور مساعد شرطي في مسلسل الحاسة الثالثة ودور مخترق في مسلسل الشبكة العنكبوتية ودور قائد الشرطة الذي يتخذ القرارات ويتابع قضايا جرائم الإنترنت في مسلسل السايبر. ويستطرد قائلا: كان هذا النوع من الأدوار مألوفا بالنسبة لي، حيث أصبحت أكثر نضجا في هذه الأعمال وتعلمت الكثير من مسلسل الشبكة العنكبوتية. ويؤكد روح الله كماني بأنه حاول في مسلسل السايبر أن يتصرف كرجال الشرطة الإيرانية في اتخاذ القرارات عند الفرح والحزن والغضب، وليس مثل الأبطال الخارقين الأسطوريين الذين لا علاقة لهم بالوضع الحالي للشعب. مضيفا بأن أحد مواقع مسلسل السايبر كان مبنى شرطة الجرائم الإلكترونية، وفي هذا الفضاء تعرف على أشياء كثيرة بما في ذلك جرائم الإنترنت وكيفية متابعة القضايا والتعامل مع المجرمين، مما أدى إلى تقمص الدور بشكل أفضل.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة.
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة.
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات، شارك في مسلسل سايبر ممثلون منهم روح الله كماني بدور النقيب فروزان، قاسم زارع بدور العقيد ذو القدر، شهروز إبراهيمي بدور سهراب، سجاد ديرمينا بدور النقيب فخيم، ونيلوفر شهيدي بدور شهرة. بالإضافة إلى ذلك، في كل حلقة هناك ثلاثة ممثلين ضيوف يلعب أدوارهم ممثلون جدد وأحيانا مشهورون. من المثير للاهتمام معرفة أنه بالنسبة لممثلي هذا المسلسل ذهب معظمي إلى الطلاب الجامعيين في فرع التمثيل الذين نادرا ما مثلوا في الانتاجات التلفزيونية أو قلما ظهروا أمام الكاميرا. وفي هذا السياق يقول: أحاول تقديم ممثلين جدد في جميع الأعمال التي أقوم بها. أثناء إنتاج هذا المسلسل قد يحدث لك أيضا، استخدم المخرج الكثير من الطلاب في فرع التمثيل. من الأفضل لكل مخرج تحديد وتقديم بعض الممثلين الجدد في كل عمل يقوم به، بحيث يزداد عدد الممثلين التلفزيونيين تدريجيا ولن يتم تقييد أيدينا في اختيار الممثلين.
إلى عمل سينمائي آخر أيها الأفاضل، يتناول موضوع الأجواء الافتراضية ومواقع التواصل بعنوان روخي ديفاني، من إخراج أبو الحسن داودي وتأليف محمد رضا جوهري وإعداد بيتا منصوري. أنتج عام 2014، يتميز هذا الفيلم بأجواء المغامرة في النوع الاجتماعي والعاطفي، ويركز على بعض التحديات التي تأتي بها مواقع التواصل الاجتماعي. فاز روخي ديفاني بجائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من زاوية المحكمين والجمهور في مهرجان فجر السينمائي 33.
إنها قصة العديد من الشباب الذين يلتقون ببعضهم البعض من خلال تعارفهم عبر مواقع التواصل، وبالتالي يخوضون في سباقات الرهان غير المشروعة ويواجهون تداعيات خطيرة ضمن مسارات معقدة ومرعبة، مسارات تخلق فهما جديدا للحياة والمجتمع لكل منهم، ما يجعلهم يقومون بالاحتيال على بعضهم البعض. شارك في أداء الأدوار الممثلة طناز طبطبائي، صابر أبر، سعيد سهيلي، أمير جديدي، نازنين بياتي، سحر هاشمي وغيرهم. في هذا الفيلم ينخرط عدد من الشباب في عملية رهان، وبالتالي يجدون أنفسهم في مغامرة تؤثر على كل واحد منهم وتنتهي بمصير مرير.
يريد الفيلم إثارة بعض التقلبات والمفاجآت والعقد في القصة، والقصد منها هو أن يشعر جمهور الفيلم بالارتباك والحيرة، بحيث لا يكون المشاهد متألما فحسب، بل إنه يستمتع بالخدعة التي مورست بحقه من خلال الفيلم، لأنه تعرف على تجربة جديدة يمكن أن يخوضها هو في حياته، ولا سيما عند استخدامه وزيارته لمواقع التواصل الاجتماعي. وإن كان هناك اتفاق شبه تام أن الإفراط في هذا البعد يؤدي إلى إفساد المطلوب.
يعتمد الفيلم أساسا على فكرة المزاح مع الجمهور من خلال القصة. في بعض الأجزاء نرى أن الشباب يكذبون على الشرطة وغيرها من أجل الهروب من المأزق السخيف الذي تم القبض عليهم فيه، ويرى الجمهور هذه الكذبة على شكل صورة. لماذا يجب أن نرى هذه الصور العابرة وغير الواقعية التي أنشأتها عقول الشباب؟ تصوير الرواية التي يقوم الشباب بنسجها مدخل مناسب لراوي القصة، وهو شخصية بيروز بصفته الشخصية الرئيسة في القصة، وهو الذي يرى نفسه محترفا جدا، الشخص الذي تسمع منه روايات الفيلم وهو يقوم بخداع المشاهدين. عندما يتم فك عقد الرواية يدرك المشاهد أن جميع الأحداث كانت تجري بمؤامرة مسعود وبيروز، في حين أن المشاهد كان يتصور أن الشرطة كانت حاضرة في المشهد.
في فيلم روخ ديفانه ثمة نقاش حول شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياة الشباب. يبدو وكأن شغف كاتب السيناريو هو كتابة فكرة الفيلم الذي يخرج عن السيطرة بعد دقائق من الفيلم نحو فيلم إيراني عادي، أحد تلك الأفلام التي تجعل المشاهد يتساءل لماذا لا تفعل الشخصيات ما يجب عليها وهي تتصرف بغباء.
يبقى السؤال يطرح نفسه، لماذا لا تزال السينما الإيرانية تحاول الوصول إلى موقع يؤهلها لاستيعاب الإنترنت وظواهر العالم الحالية؟ في أفلام هوليوود المتوسطة وحتى العادية تصبح هذه الموضوعات بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية أداة لإنشاء أفكار جديدة، ولكن لسوء الحظ ولسبب غير معروف تحاول السينما الإيرانية عدم استخدام هذه الظواهر، أو إذا فعلت ذلك فهي تستخدم الأفكار الأقرب إلى المكر والحيلة والدمار.
أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل معا إلى متابعة حديث ضيف البرنامج لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين ولضيفي الكريم الأستاذ هادي بريسم المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، بالنظر إلى مسلسل سايز وفيلم الزوجة ديوانة، ما هو تقييمكم بخصوص تناول السينما الإيرانية للأجواء الافتراضية والمخاطر والتحديات التي سببتها هذه المواقع بالنسبة إلى مختلف الشرائح المجتمعية؟
أحييكم أختي الفاضلة وأحيي جميع مستمعيكم في أنحاء المعمورة، وهذا البرنامج الناجح بقيادتكم وقيادة المخرج. أما على قضية أنه هذه المسلسلات الإيرانية التي تطرقت إلى هكذا مواضيع اجتماعية حديثة، هذا الشيء محدث في كل العالم، والأفلام والمسلسلات الإيرانية حالها حال جميع الفنانين في العالم يتطرقون إلى المشكلات الحديثة ومنها التاريخية. واليوم نحن نعاني في كل العالم من قضية الفضاء المجازي أو قضية التواصل الاجتماعي، قنوات التواصل الاجتماعي. فهناك أيضا تطرق من قبل المخرج مثل أندازة، يعني القياس، هو معلوم، يعني الكتاب من عنوانه، المسلسل من عنوانه هو القياس، نقايس ما بين الواقع وما بين الوهم، قضية وهمية. نرى أنه في بعض الأحيان كثير من الناس يبني عائلته، يبني حياته ومستقبله على قضايا وهمية.
صحيح.
أيضا هذه القضايا الوهمية ليس لها مستقبل وأيضا ليست ناجحة، لذلك المسلسل تطرق بسلاسة وعلى قضية الازدواج باصطلاحنا نحن الانترنتي أو الإلكتروني، وليس الازدواج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والثقافية. لذلك اتطرق على هذه القضية وبين لنا على أنه القضية هذه ليس بناجحة. نعم،
يعني هو حاول أن يحاول مشاكل اجتماعية يتعرض لها الشباب في وقتنا الحاضر، وما هي الجوانب السلبية من وراء هذه البرامج ومنها وراء هذه الأجواء الافتراضية.
مجتمعنا أو شبابنا الجيل الصاعد الحقيقة يواجه مصاعب. نحن لا نضع اللوم كله على شبابنا، شبابنا يواجهون ما يعني مثل الضغوط عليهم،
تحديات كثيرة من قبل الغرب والهموم الثقافية.
فيجب على المجتمع أو الناس اللي أكبر منهم سنا أو الناس اللي ذو مكانة اجتماعية أو مكانة قيادية أن يوجهون ويحتضنون الشباب حتى لا يسلكوا هذا المسلك الوهمي.
صحيح. طيب هل يعني حتما هو من خلال تقديم لهذه المسلسلات كان يحمل رسالة أراد أن يوصلها للمجتمع والشرائح وشرائحه المختلفة، فهل نجح في إيصال رسالته أم هناك بعض النقوص والسلبيات؟
أكيد ليس شيء، هناك شيء كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن كل عمل فيه أيضا، وأي مخرج أو أي كاتب لا يستطيع أن يوفي الموضوع بحد ذاته بكل جزئياته بكل حذافيره، لابد وأنه هناك ليس من نواقص، لكن المخرج لم يستطع التطرق لبعض المواضيع لضيق الوقت، وقت المسلسل والقضية الاجتماعية قضية واسعة أختي الفاضلة.
نعم، شكري جزيل لك أستاذ هادي بريسم المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان، وكذلك أشكر حسن إصغاء مستمعينا الأكرم.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتنا الأفاضل، إلى عمل سينمائي آخر يتناول المخاطر التي تحملها الأجواء الافتراضية، إنه فيلم غوربي السياه أي القطة السوداء، الذي يرمي إلى إثارة مواضيع بكرة في السينما الاجتماعية. فيلم غوربي السياه يحكي عن المؤثرين في تطبيق الانستغرام الذين يظهرون تدريجيا في الشبكات الاجتماعية ويصلون إلى موقع قد يكون من الصعب تصديقه في البداية، فلا يحتاجون للوصول إلى هذا الموقع سوى لهاتف النقال وحساب في الانستغرام ليلمع نجمهم في الآفاق، وكل ما يقومون به هو الدعاية والإعلان للمطاعم والتقاط صور مع المشاهير. من هذا المنطلق فقد اختار الفيلم فكرة بكرة وقابلة للنقد، فكرة لم يتم التطرق إليها في السينما.
يدرك الجمهور جيدا في مختلف اللقطات ومشاهد الفيلم أن رسالة الفيلم ليست سوى تحذير من أن الممثلين يتم نسيانهم وتهميشهم على يد القطة السوداء، في إشارة إلى المؤثرين في مواقع التواصل بتهميش القطط التي تتحين الفرص لتحصل على الشهرة الواسعة من خلال استخدام النجوم والفنانين في عالم السينما. لا ينظر الفيلم إلى المؤثرين في مواقع التواصل بنظرة إيجابية، بل إنه وبحسب زعمه يسعى إلى الكشف عن خفايا حياة هؤلاء، إنه يظهر المؤثرين على أنهم من الطبقة الفقيرة والمحرومة وأن لهم نوايا سيئة ولم يقوموا بهذا العمل سوى من أجل الحصول على المال، بينما نشهد خلاف ذلك في الواقع. وفي المقابل فإن حياة الممثلين والنجوم السينمائيين وبالتحديد الممثل بهرام رادان منتج الفيلم هي حياة إنسانية وأخلاقية ولطيفة ومثالية وعلى مستوى عال من الرفاهية، إنها بتعبير بعض النقاد ازدواجية تعود بالنفع على الحياة المرفهة التي يتمتع بها نجوم السينما.
يلقي فيلم القطة السوداء نظرة على حياة الفنانين ويسعى إلى الكشف عن خبايا حياتهم ووجوههم الحقيقية، في الواقع يتناول الفيلم حياة الممثلين الذين يتم تهميشهم تدريجياً بحجة انتقاد المؤثرين في الأجواء الإلكترونية كظواهر ناشئة جذبت انتباه الناس، إلا أن هذا الشكل من التصوير يبدو متعاطفاً مع الممثلين السينمائيين وينحاز إليهم على حساب التصوير السلبي والتعيس الذي يقدمه بخصوص المؤثرين في مواقع التواصل. يحاول الفيلم أن ينبه الجمهور إلى أن نسيان الممثلين الجيدين بسبب نشاط المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى تفضيل هؤلاء وإحرازهم قصب السبق في المضمار الفني، ولربما تولي صناعة السينما، ولربما يتضمن هذا الفيلم سخرية حادة لبعض نشطاء الأجواء الإلكترونية الذين تحملوا مؤخرا مسؤولية إخراج أفلام سينمائية.
من ناحية أخرى، فإن المساحات الافتراضية لا تشمل فقط المؤثرين من المحافظات والذين يعانون من وضع مالي يرثى له، بل يشمل جزءا كبيرا من المؤثرين الأثرياء وأبناء المسؤولين. من ناحية أخرى، فإن الأجواء الافتراضية نفسها لديها قوة غريبة في حث الناس على اكتساب الشهرة، وفي هذه الحالة لا يوجد غني أو فقير، إذ الجميع يريد أن يمتلك وسيلة إعلامية في عالم التواصل هذا. هذه هي الموارد التي لم نشاهدها في الفيلم، ما يجعل الفيلم يبتعد عن النظرة الشاملة والواقعية.
أنغام سينمائية.
أعزائنا الأفاضل، في هذه المحطة نستمع إلى الشارة الختامية لفيلم غربي السياح من أعمال الموسيقار الإيراني بومداد أفشار وبصوت الفنان أمير بال أفشان. وقبل ذلك إليكم ترجمة لكلماتها.
أقلع المكان من مكانه وأعد إلي مصباحي، هيا عد إلى حضني المتعب المصاب بالدوار، هيا أيقظني وأرني ذاك الجانب من وجهك الجميل بشمعة وجودك المحروقة وبنظراتك الخائفة، خذ السكينة من ليلي.
يا عمره مثل چشمای ستاره خواب و بیدارم، يا عمره ماه پشت ابر و من دلتنگ دیدارم، یه عمره میکشم با گریه نازه آرزوهامو، بگو تا فصل لب خنده چقدر گریه بده کارم. که با مردم نمیشه گفت، بگو ای راز سر بسته تو رو تا که نگه دارم، یه عمر پایش لحظه هامو زندگی کردم، برای مردنم یک لحظه دیدار آرزو دارم، آرزو دارم، آرزو دارم. بی تو دنیا دیگه جایی واسه موندن نداره.
إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
سيد الجمعة خذنا قربانا في صفوف الأنصار سيدي سجل أسمانا.
سلام.